الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اعتبار القصد بمعنى الإرادة والاختيار، وقلنا أن مرادهم بذلك هو حضور الفعل مستندا إلى إرادته واختياره في مقابل أن يبلغ منه بلا إرادة، كما في حالة النوم والغفلة، أو يبلغ منه في حال سلب الاختيار والقهر، هنا أيضا الفعل لم يبلغ منه بإرادة واختيار، فيعتبر في صحة العبادة مضافا إلى قصد القربة أن ماذا؟ أن يكون الفعل صادرا منه بإرادة واختيار. هذا الأمر الثالث الذي انتهى الكلام إليه، وهذا يعتبر في العبادات في قبال التوصليات التي لا يعتبر فيها ذلك. في التوصليات لا يعتبر أن يصدر الفعل من المكلف عن إرادة واختيار، حتى لو صدر في حال الموت في حال غفله وصاحبه. قلنا بأنه استدل على ذلك بأنه لولا استدل على عدم اعتبار ذلك، على عدم اعتبار ذلك أنه على تقدير القول باعتبار القصد بمعنى الاختيار والإرادة يلزم الحكم ببطلان الصوم في حالات النوم والغفلة والقهر على الترك وعدم القدرة على الترك وأمثال هذه الحالات. لابد أن نحكم ببطلان الصوم. لماذا؟ لأنه يعتبر في صحة الصوم بحسب الفرق أن يصدر الترك منه عن إرادة واختيار، وفي حالات النوم والغفلة وعدم القدرة وسلب الاختيار لا يصدر الترك من المكلف عن قدرة واختيار، عن إرادة واختيار، فينبغي أن نحكم ببطلان الصوم في هذه الحالات. والحال أنه لا يمكن الحكم ببطلان الصوم في هذه الحالات بلا إشكال. الصوم من الناعم يصح، الصوم من الغافل يصح، الصوم من غير القادر على فعل المفطرات يصح، ماكو مشكلة فيه. إذن هذا مؤشر على ماذا؟ على عدم اعتبار القصد بهذا المعنى في صحة العبادة. وتتم الكلام صاحب هذا القول هو هذا، قال أن هذا هو الفارق بين الواجبات التي يطلب فيها الفعل وبين الواجبات التي يطلب فيها شنو؟ الترك. الترك من قبيل الصوم، من قبيل الإحرام. الإحرام يطلب منه شنو؟ الترك أمور معينة. الواجبات التي يطلب فيها الفعل هذه يعتبر أن يكون الفعل صادرا منه بإرادة عن إرادة شنو؟ صلاة. لا بد أن يصدر من الفعل عن إرادة واختيار. صلاة في حال النوم لا تصح، في حال الغفلة لا تصح. هذا يعتبر أن يصدر منه مثلا بإرادة واختيار. بينما الواجبات التي يطلب فيها الترك مثل الصوم اللي هو محل الكلام هذه يكتفى بمجرد الاتيان بالترك، بمجرد الاتيان بالترك، سواء صدر الترك منه عن إرادة واختيار أو لم يصدر منه عن إرادة. هذا هو الفارق بينهما، ولذا يصح الصوم في هذه الحالات المتقدمة. لماذا؟ لأنه لا يعتبر في صحته أن يصدر الترك منه عن إرادة واختيار. نقول هذا الكلام في الحقيقة لا يصلح أن يكون فارق من أجل بين الواجبات التي يطلب فيها الفاعل والواجبات التي يطلب فيها ماذا التارك، باعتبار أننا قد نختلف في الواجبات التي يطلب فيها الفاعل. يطلب فيها الفاعل قد نختلف في بعض الأحيان صدورها لا عن اختيار وإرادة، صدورها لا عن إرادة واختيار، بالرغم من هذا يحكم بصحتها، يحكم بصحتها ولا أحد يستشكل في صحتها، بالرغم من ماذا؟ من أنها صدرت منه بلا إرادة ولا اختيار. فكيف تقول بأنه الواجبات التي يطلب فيها الفعل يعتبر صدور الفعل عن إرادة واختيار في قبال الواجبات التي يطلب فيها شنو؟ هذا التفريق هذا ليس صحيحا. مثلا قد نفترض مصلي عاجز عن ماذا؟ عاجز عن القعود والجلوس، عاجز غير قادر على الجلوس والقعود، يعني بعبارة أخرى مضطر إلى ماذا؟ إلى القيام. هذا القيام عبادة، هذا جزء العبادة عبادة، صدر منه لا عن قدرة ولا فجر منه لا عن قدرة واختيار، هذا واضح. مع ذلك لا إشكال في صحة هذه الصلاة، مع أن هذه عبادة صدرت منه، لأن هذا واجب يطلب فيه الفعل وصدر منه لا عن قدرة واختيار، صدر منه من باب عدم القدرة على نقيضه ضده، يعني هو مضطر إليه مجبرا عليه، مو أنه صدر منه باختيار وإرادة منه، لا هو مجبر عليه مقهور عليه. فلو كان الفارق بين الواجبات الوجودية والواجبات العدمية إلى صحة التعبير، لو كان الفارق هو ما ذكر لكان المناسب أن نحكم ببطلان هذه شنو؟ هذه الأبان، لأنه لا يحكم ببطلان هذه الأشكال. في نهاية التفرقة بين الواجبات العدمية والواجبات الوجودية، هذه التفرقة ليست ظاهرة، ليست واضحة. وأما مسألة أنه لو قلنا بالاعتبار للزم الحكم ببطلان الصوم في الحالات السابقة، الصوم في حالات النوم والغفلة وغيرها، هذا سيج علاجه وسيج التكلم عنه، سيج الكلام عنه، أن القصد بأي معنى فسر، بأي معنى اعتبرناه في العبادة، لنقل النية اللي هو يعبر عنها عن القصد المعترف في تلك العبادة، سيأتي أن هذه النية ليست معتبرة في باب الصوم عند الشروع في العمل، ليست معتبرة. سيأتي أنه يكفل ما يسمونه بالنية الارتكازية. النية الارتكازية يعني النية الموجودة في لاشعور الإنسان المسبوقة بنية جنة تفصيلية، لكنه لا تلعنها نية تفصيلية سابقة موجودة عند الشروع في العمل، هو غفل عن هذه النية، لم يستحضر هذه النية، فهي موجودة لكن موجودة في 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 طبع الناس، موجودة ارتكازا. هاي النية الارتكازية سيأتي أنها تكفي في تصحيح ماذا؟ في تصحيح العبادة، يعني تكفي في أن نقول أن ما يشترط في العبادة متحقق، حتى إذا كان نائم، حتى إذا نام قبل الفجر، حتى إذا نام قبل الفجر، النية موجودة، لكن النية شنو؟ نية غير ملتفت إليها، نية ارتكازية، بل أكثر من هذا نقول، يعني حتى النية الارتكازية بمعنى من المعنى أيضا ما مشروطة في بعض الصوم، أي علاج هذا؟ من يقدر نستدل على الحكم بصحة الصوم في هذه الحالات؟ على عدم اعتبار ماذا؟ القصد، المعنى ماذا؟ المتقدم. الصحيح بالنسبة إلى هذا الأمر الثالث هو أنه معتبر في العبادة في صحة العبادة، ويدل على اعتبار نفس ما يدل على اعتبار قبض القربة. دليل الدال على اعتبار قبض القربة هو يدل على اعتبار الملازمة الواضحة بين ماذا؟ بين قبض القربة وبين ماذا؟ وبين صدور الفعل عن إرادة واختيار. لأن قبض القربة ماذا يعني؟ يعني أنه يشترط في العبادة ماذا؟ تأتي بالعمل قاصدا التقرب به علما إلى الله سبحانه وتعالى. من تأتي بالعمل قاصدا امتثال الأمر المتوجه إليه. قال لا يمكن تصور إلا في حالة ما إذا كان العمل صدر منه شنو؟ عن إرادة واختيار. هو يأتي بالعمل يعني يصدر منه العمل عن إرادة واختيار، لكنه يأتي به بوجه قربي وبنحو ماذا؟ وبنحو قربي. هذا ما يمكن تصور في حالة النوم بقطع النظر عما قلنا عن النية والتكازية. ما يمكن تصور، ما يمكن تصور في حالة الغفلة، غفلة مطلقة عن الشيء. كيف يمكن أن يأتي بالفعل بقصد ماذا؟ بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن تصور أيضا في حالة عدم القدرة والعاجز، ولم يأتي بهذا الفعل قربة إلى الله تعالى، وإنما هذا الفعل حصل ماذا؟ حصل قهرا عليه رغما عنه، هو مضطر إلى الفاعل. فلا معنى لأن يقال أنه جاء بهذا الفعل متفرغا به إلى الله تعالى قصد القربة، ليعني الإتيان بالعمل بقصد امتثال أمره، هو يستبطن باعتبار أن يكون الفعل صادر من المكلف عن إرادة وماذا؟ واختيار. ولعل هذا هو السبب أنهم أهملوا هذا الأمر الثالث ولم يذكروه في كلماتهم، أو ذكروه كاحتمال وقت تحليل للقضية، وإلا هو لا داعي لذكر. لماذا؟ لأنه يكفي عنه يعني عن ذكر اعتباره ذكر اعتبار ماذا؟ قصد التقرب. لأن اعتبار قصد التقرب يستلزم ماذا؟ اعتبار أن يكون الفعل صادر من المكلف عن إرادة واختيار. ويدل على اعتباره كل ما يدل على اعتبار قصد القرب في ماذا؟ في هذه العبادة، بل في جميع العبادات. ومن هنا يعتبر في جميع العبادات أن يذكر الفعل ماذا؟ عن إرادة واختيار، حتى يمكن للمكلف أن يقصد به التقرب، أن يأتي به متقربا إلى الله، سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن تصوره في حالة النوم، لا يمكن تصوره في حالة الغفلة، بل لا يمكن تصوره حتى في حالة عدم القدرة وسلب الاختيار. لا يصدق على هذا غير القادر أنه جاء بالقيام في المثال السابق. جاء بالقيام شنو؟ قربة من الله تعالى. جاء بالقيام امتثالا للأمر المتعلق به. لا، هو فرض عليه وقرر عليه مضطر إليه. فالدليل على اعتباره هو الدليل على اعتبار ماذا؟ على اعتبار قصد القربة. ومن هنا يتبين من خلال ما ذكرناه، يتبين أن المعتبر في العبادة وفي الصوم فيه مع كلامنا، أن المعتبر هو عبارة عن أمرين. الأمر الأول قصد القربة، هذا كما قلنا لا إشكال في اعتباره بالاتفاق بالإجماع، بل لعل الإجماع يتعدى حدود الإمامية كما أشرنا. والأمر الآخر المعتبر هو قصد العنوان. الظاهر أن قصد العنوان معتبر في هذه العبادات، لا بد أن يقصد العنوان، لا بد أن يقصد العنوان. فقد واحد يقول بأنه هو الغالب الإنسان عندما يقصد القربة يقصد العنوان، ممكن، لكن في حالات ما إذا افترضنا أنه يمكن استراج يحقق قصد القربة من دون قصد العنوان، نقول هذا لا يكفي. لا يصير هذا. ولا تصح العبادة بهذا الشكل، أن يأتي بالفعل حتى لو كان تقرب بها إلى الله كما مثلنا، ولو حالة نادرة، هذه حالة نادرة بلا إشكال. جاء بالعبادة متقربا بها إلى الله، لكن مو بعنوان الصوم، هذا عنوان الوظيفة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، مو بعنوان الصوم، بعنوان دفع الضرر، بعنوان أن الشارع أن حرم عليه ارتكاب ما فيه الضرر، وقام ترك هذه الأمور لأنها تضره، وقصد بتركها التقرب إلى امتثال ذلك الأمر، امتثال الأمر بالنهي عن حرمة ماذا؟ عن حرمة الضرر، من دون أن يقصد الصوم، من دون أن يقصد الوظيفة التي أمر بها. هذا الظاهر أنه مشكلة الالتزام بصحة ماذا؟ صحة صومه. ومن هنا يكون قصد العنوان واجبا، نعم قصد العنوان غالبا يتحقق بنفس ماذا؟ بنفس قصد قصد ماذا؟ قصد القربة. قصد القربة يعني شنو؟ يعني قصد امتثال الأمر المتعلق بالصوم، يعني يأتي بالصوم، يأتي بالصوم بعنوان الصوم، بعنوان الوظيفة الإلهية المفترضة عليه، يأتي بها بقصد امتثال الأمر المتعلق بها. كتب عليكم الصيام، يكتب كتاب هذه الآية، هو يأخذ العنوان، والفعل يصدر منه عن إرادة كما قلنا واختيار، فكل الشروط هي غالبا تكون متوفرة، هذه الأمور المعتبرة في النية هي تكون متوفرة عادة، لكن إذا فرضنا عدم تحقق قصد العنوان مع تحقق الأمور الأخرى المعتبرة، هنا الحكم بصحة العبادة لا يخلو عن إشكال. بعد ذلك الماتن السيد الماتن، يبقى أنه عبارة السيد الماتن عندما يقول يجلس الصوم القصد إليه، شو المقصود بالقصد؟ مع القربة، فاعتبر أمرين، اعتبر أمرين، قصد القربة والقصد إليه يعني إلى الصوم. القصد إليه مقصودة قصد العنوان أو لا مقصودة ماذا؟ مقصودة أن يكون الصوم صادرا منه بإرادة واختيار. فسر كلام الماتن بكلا التفسيرين، بكلا التفسيرين، بعضه فسره بالاحتمال بالأول وبعضه فسره بالثاني، القصد وذات أن القصد إلى عنوان الصوم. بعضهم قال لا مو مقصود عنوان الصوم، وإنما مقصود أن يقصده، يعني يريده، يعني أن يصدر منه شنو؟ عن قصد وإرادة واختيار، هذا مقصود. وإلا هو مو ناظر إلى قصد ماذا؟ إلى قصد عنوان. فعلى كل حال علم الناظر السيد الماتن هذه مسألة قد يعني قد نختلف فيها. مع القربة والإخلاص، مع القربة والإخلاص، والإخلاص إخلاصية يستبطنه قصد ماذا؟ قصد القربة، قصد القربة يستبطن الإخلاص، أن يأتي به لله على الإخلاص، أن يأتي بالفعل لله، لأن الله سبحانه وتعالى أمره به، ويكون مخلصا في ذلك، يأتي به بهذا الغرض. إخلاص بهذا المعنى يكون مستبطن في ماذا؟ يكون مستبطن في قصد القربة. وأما الإخلاص بمعنى عدم الضمائم، وأن يكون الداعي بالفعل هو ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، من دون افتراض دواعي أخرى تكون مؤثرة في ماذا؟ تكون مؤثرة في التحرك والإتيان بالفعل، بحيث لو لم لو فرض عدم وجود تلك الدواعي لما قدر منهم فعل هذا الإخلاص بهذا المعنى، أيضا يكون مستبطن في ماذا؟ أو مستفاد مما دل على اشتراط قصد القربة، لأن الظاهر من هذه الأدلة من الاتفاق على اعتبار قصد القربة هو أن يأتي بالفعل بقصد أمره سبحانه وتعالى، بحيث يكون الأمر هو الباعث وهو المحرك له نحو الفاعل، لا أن يكون هو جزء الباعث، وجزء المحرك. هذا معناه أنه لو لم تكن هناك دواعي أخرى لما كان الأمر محركا له وباعثا له نحو العمل. عندما يتحرك بانضمام داع آخر إلى هذا الدعاء الإلهي، هذا معناه أن الدعاء الإلهي ليس محركا له، ليس محركا له. بينما الذي يفهم من اعتبار قصد القربة ومن أدلة اعتبار قصد القربة هو أن يكون الداعي الإلهي هو الداعي الذي يحركه ماذا نحو الإسلام للعمل، لا أن يكون محركا له على تقدير انضمام داع آخر إليه. بعد ذلك يقول: ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي. الإخطار ذكر هنا وذكر في مباحث الوضوء، وذكر عادة في العبادات التي يقع الكلام فيها ويشترط فيها النية. هناك يذكرون أن النية ما هو المعتبر فيها ثم يعقبونه بهذا الكلام، أن الإخطار ليس واجبا بل يكفي شنو الداعي. هناك تفسيران مستفادان من كلماتهم للإخطار. الإخطار ما هو المقصود به؟ الإخطار بحسب ما يفهم عرفا ولغة لعله هو إحباط شيء في الذهن، هذا هو الإخطار. إحباط شيء في الذهن هذا إخطار له في الذهن، يخطر شيء في الذهن ويحضر شيء في الذهن هذا إخطار. لكن الكلام في الشيء المخطر فهو الشيء الذي يحضره في ذهنه. هناك تفسيران في الإخطار المراد بهذه العبارة. التفسير الأول يقول أن المراد بالإخطار هو إحضار الصورة التفصيلية للعمل، صورة تفصيلية للعمل إذا أحضرها في ذهنه عند الشروع في العمل هذا يعبر عنه بالإخبار. في قبال ماذا كان غافلا عن الصورة التفصيلية للعمل، وإنما كان الموجود في ذهنه هو صورة إجمالية للعمل. فإذا الإنسان عندما يسرع في عمل تارة يكون متوجه إلى العمل وكيفية العمل وصورة العمل التفصيلية، وأخرى لا يكون متوجه إلى ذلك، لكن موجودة في ذهنه صورة إجمالية لهذا العمل الذي هو يريد أن يشرع به. كأنه تفسر العبارة بهذا الشكل أنه لا يعتبر في صحة العبادة إحضار الصورة التفصيلية للعمل الذي يريد أن يشرع فيه قبل الشروع به. ما يشرع؟ فلو صلى غافلا عن تلك الصورة التفصيلية وكان في ذهنه صورة إجمالية للعمل ما يعلم بها شنو هي تفاصيل كيفياتها، كما فلو صلى لأول مرة لا يعرف الصلاة ووقف إلى جنبه إنسان يعلمه كيفية الصلاة، ما حدث الصورة الإجمالية عن الصلاة، التفاصيل ما يعرفها، سوف يعلمها من هذا الواقف إلى جنبه. هذا معنى أنه لا نعتبر معنى الإخبار بل يكفي الداعي. فلا بد أن نفسر الداعي بهذا التفسير، لأنه يكفي في صحة العبادة احضار الصورة الاجمالية مو احضار الصورة الاجمالية وجود صورة اجمالية للفعل الذي يريد ان يحضر فيه كثيرا داخل صحة العبادة. هذا تفسير. التفسير الاخر لا يقول ان المخطر في الذهن ليس هو الصورة والعمل وكيفيات العمل وصورة التفصيلية او الاجمالية، وإنما الذي يخطر في الذهن ويقع الكلام فيه هو عبارة عن نفس النية، نفس القول، مو متعلق القول. صورة تفصيل العمل وصورة التفصيلية أو الإجمالية هو يتعلق به اسم القول، القول يتعلق به. التفصيل والإجمال ليس في صورة الذهن، صورة ليس في العمل وصورة التفصيلية والإجمالية، وإنما الإجمال والتفصيل في نفس النية، في نفس النية. ويكون المقصود بالإحضار بناء على هذا هو إحضار النية، إحضار النية حين الشروع في ماذا؟ حين الشروع في العمل، إحضار النية. في مقابل عدم استحضارها، إذا استحضر النية تفصيلا لأن كان ملتفتا إلى النية، ملتفت إلى الصلاة وملتفت يقول أصلي قربة ينضعي، استحضر النية. النية بأي معنى فسرت سابقا؟ قبل قربة فقط، قبل قربة، قبل قربة مع قبل العنوان، لا نقول قبل قربة مع قبل العنوان. هذا المكلف تارة يستحضر النية بأن يكون ملتفتا إليها حين الشروع في العمل، وأخرى لا يكون ملتفتا إلى النية حين الشروع في العمل، وإنما هي موجودة، نية موجودة في فقع النفس في لا شعوره. والسر وجودها في لا شعوره هو ماذا؟ هو أنه كانت موجودة سابقا بالتفصيل، هذه النية كانت موجودة في مرحلة سابقة، هنا غفل عنها، غفل عنها. هو الانتقال من منطقة الشعور إلى منطقة لا شعور هي عبارة أن يكون بالغفل، يلتفت إلى شيء هذا معناه أنه هذا قد التفت إليه تفصيلا، إذا غفل عنه ينتقل إلى ماذا؟ يذهب إلى منطقة لا شعور. مثلا يعني معنى العدد موجود ويعبر عنه بالنية الارتكازية، هذا عبر عنه بالنية الارتكازية. فالمقصود هو أن الإحضار المقصود به على التفسير الثاني هو إحضار استحضار النية، نية قبل الفرض قبل العنوان استحضر هذا عند الشروع في العمل. العبارة تقول أن هذا ليس لازم في صحة العبادة، لا يجب على المكلف أن يستحضر النية، بل يكفي منه النية شنو؟ الارتكازية. ويعبر عن الداعي يعني يكفي في صحة العبادة أن يكون داعي للفعل، داعي للمكلف إلى الفعل هو شنو؟ هو شنو؟ فرض وقضاء الله. هذا المختار أن يكون الداعي هو ماذا؟ هو التقرب إلى الله، ولو كان هذا موجودا في ماذا؟ في لا شعوره، غير ملتفت إليه. لكن النتيجة هذا لا ينافي أن يكون الداعي له للعمل هو ماذا؟ التقرب إلى الله. ليش؟ لأنه كما قلنا افترضوا أن هذه النية موجودة سابقا. وقبل ما ينام، قبل ما ينام بالليل قصد أن يصوم غدا قربة إلى الله تعالى، قصد ذلك، توجه إلى ذلك، توجه إلى ذلك. ثم بعد ذلك غفل عن ذلك، نام وما نام غفل عن ذلك إلى أن صار الفجر ودخل في الصوم. هنا توجد عنده نية ارتكازية، نية نعبر عنها نية مغفول عنها، مغفول عنها، نية غفل عنها فاستقرت إلى شعوره كما قلنا. هذه نية موجودة، هذه النية الارتكازية يقولون تكفي ولا يحتاج الى ان نلزم المكلف بان يستحضر ماذا؟ النيه، ان يخطر النيه في ذهنه. هذا لا يسوى هذا، بل يكفي النيه ماذا؟ الاستفاده. الاقرب الى التفسير الى كلمات هو التفسير الصادم المعنى الثاني، لان هذه جعلوها من 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 يعني من مرتبط بالنية. هذا الكلام بحثا يرتبط بالنية، يقولون معتبر في الصوم النية، والنية كذا وكذا وكذا، ولا يجب الإخبار، بل يكفي شنو؟ بل يكفي الدار. ظاهر هذا الكلام أن هذا مرتبط لماذا؟ بالنية. النية المسألة مسألة استحضار النية حين الشروع بالعمل، وعدم استحضارها بالذهن. استحضارها نية مو العمل المنوي، مو العمل وتفاصيل العمل وكيفيات العمل، النية نفسها. هل يجب استحضارها عند شروع في العمل او لا؟ يقول لا، لا يجب استحضارها عند شروع في العمل، بل يكفي ماذا؟ ان تكون حاضرة ارتكازة، بل يكفي ان تكون حاضرة في ارتكازة ولا شعورة. هذا المقدار يكفي. الأقرب إلى تفسير كلامهم هو هذا، وبعضهم أصر على أن المقصود هو المعنى الأول، يعني مقصود القوم الإخطار هو الأول، يعني استحضار صورة تفصيلية للعمل وكيفيات العمل، يقول هذا مو واجب، بل يكفي أن يكون الصورة الحاضرة عنده عند الشروع في العمل تكون صورة إجمالية، صورة إجمالية. واضح. هذا هو ما يرتبط بشرح العبارة. لكن نقول أن أساس هذا البحث قبل هذا نبين بأنه هذا الكلام أو لنقل هذا النزاع المحترم في أنه هل يجب الإخبار أو لا يجب الإخبار، يعني في الأول قال ولا يجب الإخبار بل يكفي شنو؟ لا، كان في كلام، هذا الكلام المحترم في أنه هل يجب الإخبار أو لا يجب الإخبار بل يكفي الداعي، هذا النزاع المحترم إنما يترك من الشروع في العمل فقط، في العمل. وأما في أثناء العمل فلا إشكال عندهم ولا خلاف ولا كلام أصلا في ماذا؟ في عدم اعتبار الإخبار التفصيلي. بأي معنى من المعنى؟ لا بمعنى إحضار كيفية العمل وتفاصيله، ولا بمعنى ماذا؟ استحضار النية، يعني المصلي عندما يبدأ بالصلاة هل يجب عليه أن يكون دائما إلى آخر الصلاة أو مستحضر علما، يعني يحضر النية في ذهنه إلى الانتهاء من الصلاة؟ لا، بلا إشكال عندهم وبلا خلاف أن هذا غير واجب، وتكفي النية الارتكازية أو النية الإجمالية، يعني يكفي إحضار صورة العمل في الذهن إجمالا، أو بالتفسير الثاني يكفي تكفي النية الارتكازية الموجودة في ذهن. هذا لا إشكال، وإنما الكلام على تقديره يكون عند الشروع في العمل، هل يجب إخطار الإخطار أو لا يجب ماذا؟ أو لا يجب الإخطار. فهل وقت كله؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.